أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 694، يستثنى من مبطلية الشرب ما إذا كان مشغولا بالنافلة كالوتر. ذكرنا أن السابعة من منافيات الصلاة هو الأكل والشرب إذا كان ماحيين لصورة الصلاة، بل مطلقا على الأحوط لزوما. هذه المسألة تشكل استثناء من مبطلية الشرب فقط، والأكل ليس بداخل، هذا استثناء هذه المسألة من مبطلية الشرب وليس من مبطلية الأكل. فدلت رواية على أن الشخص إذا كان في النافلة كنافلة الوتر مثلا، ونوى أن يصوم في الغد وكان الفجر قريب، يخشى أنه لو ذهب إلى الماء تفوته النافلة، وكان عطشانا أيضا والماء قريب عليه قد خطوة خطوتين. هذه كلها قيود محتورة، لأن الرواية دلت عليها، فدلت هذه الرواية على أنه يجوز له أن يتخطى إلى الماء ويشرب منه ثم يرجع إلى مكانه ويكمل صلاته من دون أن يستدبر القبلة. هذه الرواية هي رواية معتبر السعيد الأعرج، قال: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: إني أبيت وأريد الصوم، فأكون في الوتر فأعطش، فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره أن أصبح عطشان، أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة. القلة الإناء من الفخار الذي يشرب فيه، شلون هذا يسموها، هذا عندنا قبل يشربون بيها الشربة، مثل الشربة هاي قلة، هي هالشكل إناء من الفخار يشربون بيه ماء، وأمامي قلة، قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة، قال: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء. هذه دلت على الاستثناء. طبعا هذه الرواية يقتصر فيها على مورد النص باعتبارها على خلاف مقتضى القاعدة، يقتصر حينئذ على مورد النص وعلى القيود التي وردت فيها، أنه الإمام جوز بهذه القيود، ما زاد على ذلك يبقى تحت القاعدة العامة الموجبة لمبطلية الشرب. هذه الرواية وردت بالشرب، إذن يقتصر على الشرب بعد ما تكون استثناء من مبطلية الأكل. أن واحد لا جوعان كان بالنافلة والوقت ضيق يأكل، يحق له يأكل، هذا ما دل على هذا، دلت على الشرب. وهكذا دلت على أنه هو يكون بنافلة مو صلاة واجبة، ودلت على أنه يريد يصوم مو مطلقا يشرب العطشان، لا يريد يصوم غدا وكان عطشان وخاف أن يداهم الفجر، لأن كلهن والماي قريب عليهم مقدار خطوة خطوتين، لأن كلهن القيود لابد أن تراعى، عند ذلك يشكل هذا استثناء من مبطلية الشرب. مسألة 694، هذه النقطة الأولى. قال: يستثنى من مبطلية الشرب ما إذا كان مشغولا بالنافلة كالوتر وقد نوى أن يصوم الغد وكان الفجر قريبا يخشى مفاجأته وهو عطشان والماء أمامه أو قريبا منه قدر خطوتين أو ثلاثا، فإنه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع إلى مكانه من دون أن يستدبر القبلة فيتم صلاته. النقطة الثانية: هل هذا الحكم مختص بالنافلة المستحبة أم يشمل حتى النافلة التي وجبت بالنذر وشبهه، وجبت بالعارض؟ الجواب: نقول مقتضى إطلاق الرواية هو العموم، فتشمل النافلة المندوبة كما تشمل النافلة التي صارت واجبة بالعرض بسبب النذر أو العهد أو اليمين أو الشرط اللازم في عقد أو غير ذلك. فالرواية مطلقة، قاعد كان في النافلة، نافلة مستحبة أو نافلة ماذا؟ واجبة، لا فرق بينهما. قال: ولا فرق فيما ذكر بين النافلة المندوبة والتي وجبت بنذر أو نحوه كالعهد أو اليمين أو الشرط في مقتضى عقد لازم أو غير ذلك، إجارة مثلا. زين. النقطة الثالثة: هل الحكم مختص بالشرب أو يعم الأكل؟ الجواب: قلنا مختص بالشرب، فهذا استثناء من مبطلية الشرب ولا يعم الأكل باعتبار مورد الرواية. وهنا نقتصر على مورد الرواية لأن الحكم على خلاف مقتضى القاعدة، فإن الواردة وإن كان لا يخصصه المورد ولكنه يخصصه فيما إذا كان الحكم على خلاف مقتضى القاعدة كما في مقامنا، فيقتصر على مورد النص. قال: ولا يلحق الأكل وغير بشرب الماء، ولا يلحق الأكل وغيره بشرب الماء في الحكم المذكور. الثامن من مبطلات الصلاة أو منافيات الصلاة: التكفير أو ما يسمى بالتكتف. وها هنا نقاط. النقطة الأولى: هل التكفير هو سنة أو أمر واجب أو كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وآله، أم أنه بدعة استحدثت بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله؟ التكفير هو بدعة استحدثت بعد زمن النبي، لم يكن له ذكر في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو واضح تاريخيا. وأذكر في هذا المجال ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، قال ما نصه غير خفي أن عملية التكفير لم تكن معهودة في عصر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وإن نطقت به جملة من النصوص المروية من غير طرقنا. ذكروا روايات كثيرة لكن هاي كلها موضوعة الروايات. فإنها بأجمعها مفتعلة وعارية عن الصحة، ضرورة أنه لو كان لشاع وبان وكان يعرفه حتى الصبيان، وأصبح من الواضحات المتواترة كسائر أفعال الصلاة. وكيف يخفى مثل هذا الأمر الظاهر البارز الذي استمر صلى الله عليه وآله عليه طيلة الفترة الطويلة والسنين العديدة؟ كان هذا يفعله النبي. النبي في 23 سنة كان مع المسلمين، ما معقولة ما ينقلون. سار أفعال الصلاة كلها واضحة، ليش اتفقوا عليها وهذا الأمر اختلفوا عليه؟ بل لم ينقل ولا في مورد واحد أن النبي قد فعل ذلك. وما هو معنى السؤال عن حكمه من الأئمة عليهم السلام؟ هذا اللي لم تسألوا به، حتى أمير المؤمنين ما سألنا، بدأ السؤال عنه أي بل في زمن أمير المؤمنين صلوات الله من الأئمة، أما من النبي لم يصدر سؤال في عصر النبي. وأي موقع للجواب عنه كما في صحيحة ابن جعفر الآتية بأنه عمل وليس في الصلاة عمل مع قرب العهد؟ وأي وجه للخلاف بين العامة في كيفية وضع اليدين وأنه فوق السرة أو تحتها؟ هم اختلفوا، أنه هو حتى هم مختلفين، أنه هو التكتف يكون وضع اليدين فوق السرة لو تحت السرة. هسه هم سيرتهم على ذلك، واحد يخليهن فوق السرة واحد يخليهن تحت السرة. فما له معنى هذا الخلاف؟ لو كان النبي يفعل ذلك اتفقوا عليه كما اتفقوا على أفعال الصلاة. إذن فلا ينبغي التردد في كونه من البدع المستحدثة بعد عصره صلى الله عليه وآله، إما في زمن الخليفة الأول كما قيل به أو الثاني ولعله الأظهر كما جاء في الأثر، وهذا الأظهر أنه ابتدع هذا البدعة من بدع عمر. عمر هو يعد بدع في الإسلام، وعلى ما ببالي الشيخ في كتاب الغدير في الجزء السادس يتعرض إلى علم عمر في الأثر أو شيء من هالقبيل، جزء كامل يذكر في جملة من بدع عمر بن الخطاب في الإسلام، هذه واحدة من بدعه. كما جاء في الأثر من أنه لما جيء بأسار الفرس إلى عمر وشاهدهم على تلك الهيئة، كانوا هالشكل مسوين أمام عمر متكتفين، فاستفسر عن العلة، أجيب بأنهم هكذا يصنعون أمام ملوكهم تعظيما وإجلالا، فاستحسنه وأمر بصنعه في الصلاة لأنه تعالى أولى بالتعظيم. فإذا التكتف لا أثر له ولا عين في زمان النبي صلى الله عليه وآله. طيب النقطة الأولى هذا لم يتعرض له سماحة السيد، النقطة الأولى، لكن يتضح من طياتي ما في المتن من أنه تشريع على بدعة لا أثر له في زمن النبي صلى الله عليه وآله، فيكون بدعة وبالتالي يكون تشريعا. طيب التكفير ماذا يقصد منه؟ معنى التكفير أو التكتف هو وضع أحدى اليدين على الأخرى خضوعا وتأدبا، بهذا القيد أن يضع أحدى اليدين على الأخرى بغاية ماذا؟ الخضوع والتأدب بهذه النية. أما إذا وضحين لا بهذه النية، واحد يضحك بطنة مثلا أو عنده غاية ثانية، هل أديب هاي الكيفية؟ هذا لا يوجب بطلان الصلاة، بلا فرق بين أن يضع التكتف وضع أحدى اليدين على الأخرى، بلا فرق بين أن يضع اليمنى على اليسرى أو بالعكس. وهم هالشكل يعني هم عندهم أكثر من طريقة، وبعض يخلي اليمنى على اليسرى وبعض لا بالعكس. وسواء أيضا لا فرق بين أن يضع الكف على الكف أم الساعد على الساعد، بعضهم هالشكل يخلي الكف على الكف الأيمن على الأيسر أو بالعكس، بعضهم لا هكذا يفعل يجعل الساعد على الساعد. هم مختلفين أنه تحت السرة يخلوهم له فوق السرة، هاي يصير بها بعد أشكال متعددة. هذا كله هو إذا كان بقصد التأدب والخضوع لله عز وجل هذا شي يكون؟ هذا هو التكفير، هذا هو التكتف الذي يأتي أنه محرم وموجب لبطلان الصلاة. كما يتعار التكفير، هذه النقطة الأولى، التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى خضوعا وتأدبا يعني لله عز وجل، خضوعا وتأدبا لله، كما يتعارف عند أصحاب بعض المذاهب الإسلامية، بل أغلب المذاهب الإسلامية ما عدا المذهب المالكي يصب اليدين، ولا بقية المذاهب هم بانون على التكتف، كلهم يتكتفون. هذه النقطة الأولى في بيان معنى التكتف. النقطة الثانية في بيان الحكم الوضعي للتكتف، وهل هو موجب لبطلان الصلاة أو لا يوجب بطلان الصلاة؟ الجواب نقول هو موجب لبطلان الصلاة على الأحوط لزوما، سواء أتى به بقصد الجزئية أو لم يكن بقصد الجزئية. مرة هو يتكتف ويقصد أن هذا جزء من أجزاء الصلاة، كما أن السورة جزء، كما أن الركوع جزء، كما أن السجود جزء، يقصد أن التكتف واحد من أجزاء الصلاة. مرة لا، يفعله تأدبا وخضوعا ولكن لا بقصد الجزئية، ولا يقول أنه جزء من الصلاة. في الحالين هو يوجب بطلان الصلاة على الأحوط لزوما، لأنه تشريع، والتشريع محرم كما سيأتي، فيوجب بطلان الصلاة من هذه الناحية، أو لعمومية الأخبار، حيث ورد في بعض الأخبار كما في صحيحة زرارة قال: ولا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس. وفي صحيحة محمد بن مسلم قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة وحك اليمنى على اليسرى، هالشكل يلا بهاي الطريقة اللي هي طريقة التكتب، فقال: ذلك التكفير، لا تفعل. طبعا أكو كلام في دلالة هذه الأخبار، ولهذا سمحت السيد احتاط، وهذه الأخبار هي مطلقة تشمل ما إذا أتى بالتكفير بقصد الجزئية أو لم يأتي به بقصد الجزئية، ما دام هو تكفير فهو يوجب بطلان الصلاة. النقطة الثانية: فإنه مبطل للصلاة على الأحوط لزوما، سواء أتى به بقصد الجزئية أم لا. النقطة الثالثة في بيان الحكم التكليفي للتكفير، هل التكفير هو محرم بحرمة ذاتية يعني مثل الزنا، مثل شرب الخمر، أم أنه محرم بحرمة تشريعية يعني من جهة أن هذا تشريع، والتشريع ماذا؟ هو محرم، هذا بدعة، من جهة كونه بدعة فيكون محرم. طبعا لم يقل أحد بثبوت الحرمة الذاتية له، مو مثل حرمة الزنا أو حرمة شرب الخمر، هذا الحرمة ذاتية ثابتة، وإنما قالوا بأنه محرم بحرمة تشريعية من جهة أنه تشريع، هذا لا يوجد دليل عليه من الشرع، فيكون تشريعا في الصلاة، وبالتالي يوجب بطلان الصلاة من هذه الناحية، فيكون محرم ويبطل الصلاة. قال: نعم، هو حرام حرمة تشريعية مطلقا، يعني سواء أتى به بقصد الجزئية أو لم يأتي به بقصد الجزئية، هو إذا أتى به يكون ماذا؟ مشرعا، فتثبت له الحرمة التشريعية. هذا فيما إذا وقع التكفير عمدا وفي حال الاختيار، ومتقصد أن يكفر وكان مختارا. النقطة الرابعة: إذا وقع التكفير سهوا، كما لو فرضنا هذا واحد من أبناء العامة ثم استبصر وجاء يصلي صلاة المستبصر، لكن هو ماخذ شمرة بعد هذا، فسهوا تكتف في صلاته، فهل هذا التكتف الذي صدر منه سهوان يوجب بطلان الصلاة أو لا؟ نقول هذا لا يوجب بطلان الصلاة لحديث لا تعاد، فإن التكتف ليس من الخمسة التي تعاد الصلاة لأجلها، فهذه الصلاة التي صدر فيها التكتف هذه يشملها حديث لا تعاد فتكون صحيحة. وهكذا إذا أتى به تقية أتى به، هذا أبناء عام ذول موجودين ويخاف على نفسه يسوي له الشغلة، فهو يتكتف يوقف ويتكتف وياهم إذا اقتضت التقية ذلك. هسه وإن كان هو أكو مجال بالمسألة، لأنه هم ما متفقين على التكتف، يعني هناك إحنا من يسألون يشوفون نسبل اليدين في مسجد النبي، ممكن واحد أنه إذا كان مورد تقية يقولهم أنا على المذهب المالكي، المالكية عندهم يسبلون اليدين، وهم أصلا يعني بعضهم ما يسأل، يتوقع أنه أنت مالكي مثلا من الباب هذا. ولكن لو كان المورد تقية، مورد تقية وتكتف هذا، فأيضا هذا لا يوجب بطلان الصلاة لعمومات أدلة التقية كما هو واضح، بل قد يجب إذا كان يخاف على نفسه ومورد تقية، فيجب عليه أن يأتي بما تقتضيه التقية، يجب أن إذا كان التقية تقتضي أن يتكتف، هذا واجب عليه لعموم كما قلنا أدلة التقية اللي تقتضي تلك الأدلة صحة العمل. وهكذا إذا أتى به لا بقصد الخضوع والتأدب، إذا أتى به لا بقصد الخضوع والتأدب فأيضا ماذا؟ أيضا لا تبطل صلاته. زين، قال: وأما إذا وقع سهوا أو تقية أو كان الوضع يعني وضع إحدى اليدين على الأخرى لغرض آخر غير التأدب من حك جسده ونحوه، إذا حك بطنه مثلا هذا سوى هالشكل مثلا أو لسبب آخر مو غاية الخضوع والتذلل لله عز وجل، فهذا بعد ما يصدق عليه تكتف، لأن التكتف هو وضع إحدى اليدين على الأخرى بقصد الخضوع والتذلل بهذا القيد، وليس مطلق وضع إحدى اليدين على الأخرى، هذا لا يقال له تكتف. تكتف وضع إحدى اليدين على الأخرى كما تقدم في تعريفه بهذا القيد، بقيد الخضوع والتذلل. قال: ونحوه فلا بأس به. هذا منصرف عنه أدلة التكتف، هذا وضع إحدى اليدين على الأخرى بهدف أن يحك بدنه مثلا، يحك جسده، هذا خو ما تشمل أدلة التكتف، منصرف عنه، فما دل على بطلان الصلاة بالتكتف لا يكون شاملا لهذا المريد. فإذا إذا صدر التكتف سهوا الصلاة صحيحة لحديث لا تعاد، إذا صدر تقية الصلاة صحيحة لعموم أدلة التقية التي تقتضي صحة العمل، وإذا صدر لا بقصد الخضوع والتذلل أيضا الصلاة صحيحة لانصراف أدلة البطلان عن مثل هذه الحالة، فإنها لا تشمل ما إذا وضع إحدى يديه على الأخرى لا بقصد التذلل والخضوع. التاسع من منافيات الصلاة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.